إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فها نحن بحمد الله في مسجد قباء، مسجد بنص القرآن أسس على التقوى، جعلنا الله وإياكم من المتقين. انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، فأزلهم الشيطان عنها، وقلنا إن الضمير إما أن يعود إلى الشجرة وإما أن يعود إلى الجنة، فأخرجهما مما كانا فيه. قبل أن نأتي لباقي سياق الآية يسأل كيف خلص إبليس إليهما. بعض أهل العلم يقول إنه كلمهما مشافهة، ومن قال بهذا احتج بقول الله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فقالوا إن القسم من إبليس لأبوين عليهما السلام لا يمكن أن يكون إلا مشافهة. هذا الرأي ماذا؟ الأول. رأي آخر يقول إن إبليس لم يدخل الجنة وإنما وسوس لهما من مكانه، إما من الأرض بعد أن أهبط وإما أن يكون على باب الجنة، ودليلهم قول الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان، فالله عز وجل يقول فوسوس. هذا قول ثاني. والذين قالوا بالمشافهة للقسم قالوا إن إبليس دخل الجنة. قيل كيف دخل الجنة؟ وهذه روايات، لو أن أحدها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا قطعت جهيزة قول كل خطيب، لكنها روايات عن السلف، فبعضها يؤيدها القرآن وبعضها لا يؤيدها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وما يعرف بالإسرائيليات المنقول عن بني إسرائيل عن مسلمة أهل الكتاب إما أن يكون ما قالوه موافقا لما جاء الشرع به فنقبله لأنه تبع لشرعنا، وإما أن يكون في شرعنا قرآنا وسنة ما يرده فنرده، وإما أن يكون في شرعنا ليس ما يدل على أنه فيه ولا على ما يرد، فهذا ينظر فيه فيستأنس فيما دل العقل أو الآثار على قبوله، ويقال عنه من مليح العلم لا من متين العلم. لكن عندما يأتي أحد عافانا الله وإياه في قلبه شيء من الحسد فإنه يأتي لكل من يحاضر، لمن يدرس، لمن يخطب، لمن يلقي علما، لمن يؤلف، فيجتز كلامه اجتزاء ثم يرميه بما ليس فيه. وهذا عياذا بالله يريد أن يغالب القدر، والقدر لا يغالب، والقدر لا يغالب. الله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ومن الجنون أن يحاول أحد أن يحجب رحمة الله وفضله عن أحد، وهذا لا بد من استصحابه، حتى إن الإنسان يجلس ليتعلم ليستفد ولا علاقة له بالقائل أيا كان، فما ينفعك خذ به وما غلب على ظنك أنه لا ينفعك فرده، لكن لا تدخل ما بين الله وما بين عباده. فنعود فنقول هذه أقوال ذكرت عن السلف، فقال بعضهم وإن كان هذا ليس في القرآن ما يؤيد لكنه قيل إن إبليس عرض نفسه على الدواب فامتنعت، فقبلت الحية أن يدخل في جوفها فدخل، وقالوا حسب الرواية إن الحية يومئذ كان لها قوائم، ولذلك عوقبت بأن نزعت قوائمها، فدخل في جوف الحية حتى وصل إلى الأبوين عليهما السلام فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. مما ذكره الله عز وجل أن إبليس قاله للأبوين، قال يا آدم، وهذا يبعد أن يكون وسوسة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال الله فأكلا منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما عظيما فيه الشفقة على الأمة، قال إن أبانا عليه السلام غلب على ظنه أن الله سيعفو عنه على رجاء أن ترتفع درجته إلا أن تكونا ملكين أو تكونا، فطمع عليه السلام في الخلود والبقاء بجوار الله. قال هذا الذي دفع أبانا إلى أن يقع من الشجرة، أنه رغب وطمع في أن يبقى خالدا في جوار الله في جنته، فتأول أن المعصية لا تضر لو أكل شيئا يسيرا من الشجرة مقابل المنفعة العائدة عليه وهو الخلود في الجنة ونيل جوار الله. ثم قال رحمه الله في خاتمة كلامه، قال معنى الكلام، وقلما مؤمن يعصي الله إلا وهو يتأول هذا التأويل، وهذا حق، فإن غالب العصاة من المؤمنين لا يفعلون ذلك كفرا وعنادا، وإنما غالبهم إنما يتأول رحمة الله، فضل الله، ستر الله، إحسان الله، سأتوب، سأحج، سأصوم، سأتصدق، ما زلت شابا، هذه أمور نكذب إن قلنا لم نحدث بها أنفسنا. كل من يعصي الله غالبا من عصاة المؤمنين في الغالب يلجأ إلى شيء من هذا، وهذا ليس مبررا للمعصية لكنه فيه شيء من الانكسار للواحد القهار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء، وهذا أمر لا يمكن الفرار منه. ولهذا لما أراد الله أن يعلمنا علمنا ضعفنا وأننا محال أن نسلم من المعاصي، لكن علمنا كيف ننجو، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يمكن أن يذهبن السيئات إلا بعد وجود السيئة، فعلم ربنا ضعفنا وقال والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فعلمنا نبينا، علمنا القرآن من قبل، أننا لا بد أن نتلبس بالخطايا والسيئات مهما اجتهدنا، لكن من الأكمل من الخير لنا أن نتبعها بالحسنة. وهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله يكتب بماء العينين. المقصود في اختلاف العلماء كيف قدر إبليس بقدر الله أن يغوي أبانا وأمنا عليهما السلام، ما يتعلق بعد ذلك من تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قال الله عز وجل فتكونا من الظالمين، ثم قال رب العزة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا لا يلزم، هذه ليست دليلا على أنهما في السماء، لأن الهبوط يكون من علو إلى أسفل بشيء نسبي، لكنهما قطعا كان في السماء، رجحنا أنهما الجنة جنة الخلد، لكن لا يعني فرق كبير بين أن نستشهد بالآية هذه بأن يكون المعنى صحيحا. قلنا اهبطوا منها، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا الواو والجماعة. السؤال من المخاطب بقول الله اهبطوا؟ قال قائلون إبليس وآدم وحواء والحية، أصبحوا أربعة. بعضكم لبعض عدو، على هذا الاعتبار على هذا المعنى تصبح العداوة بين من ومن؟ تصبح العداوة ما بين آدم وحواء وذريتهما من وجه، وإبليس وذريته من وجه، والحية من وجه آخر، والحياية من وجه آخر. والحية تطلق على الذكر والأنثى، فإذا أراد العربي أن يميز يقول رأيت حية ذكر أو حية أنثى. وهذا الأمر يدل عليه، ليس عليه دليل يعرضه من القرآن، لكن ثمة في السنة ما يدل عليه. قال عليه الصلاة والسلام عن الحيايا، قال ما سالمناهن منذ حاربناهن، وأمر بقتل الحية حتى في الصلاة، وقال خمس فواسق يقتن في الحل والحرم، وذكر منهن الحية. وهذا مشتهر شهير في السنة في الأحاديث، لكنه ليس دليلا كافيا، لكن نقول يستأنس به. وهذا القول أن الأمر للأربعة قد يكون أضعف الأقوال، لكن لا يمنع أن يكون صحيحا. لست في مقام الفصل. قال آخرون اهبطوا، المراد آدم وحواء وإبليس، وهذا عليه الأكثرون. بعضكم لبعض عدو، الذرية مع الذرية. وقال آخرون اهبطوا آدم وحواء فقط. لما؟ قالوا إبليس اهبط من قبل. أين الدليل؟ قالوا آية الأعراف. ما آية الأعراف؟ قال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قالوا إبليس اهبط من قبل. لما قال الله اهبطوا؟ قال لأنه إما التشريف عاملهما معاملة الجمع، وإلا لما سيكون لهما من الذرية، لأن في أصلاب آدم قبل أن يهبط ذريته. ولا نقول في رحم من؟ في رحم حواء. في صلب من؟ في صلب آدم. لكن لما وقع الأمر بعد ذلك في الدنيا انتقل من صلب آدم إلى رحم حواء. قال الله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من يقول بأن الخطاب لآدم وحواء يقول العداوة أين؟ العداوة ما بين البشر، ما بين الذرية. لكن الأكمل والعلم عند الله أن يقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، المراد آدم وحواء من وجه، وإبليس وذريته من وجه آخر. أما عداوة إبليس فلا مرية فيها، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعداوته باقية إلى أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. فقال الله عز وجل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الأرض المستقر وحين، كم مفردات؟ ثلاث. الأرض قال الله عنها منها خلقناكم، وبينا فيما مضى أن أبانا آدم خلق من قبضة من الأرض، ظاهر يروى العلم عند الله لكنني استأنس به. لما أخذ الملك قبضة من الأرض عقلا، الأرض أصبحت ناقصة أو كاملة؟ أخذ قبضة من الأرض ماذا حصل؟ نقصت الأرض. فشكت الأرض إلى ربها، لما ما استطاعت ترد الملك لجأت إلى ربها، قالت أي رب نقص مني، أخذ قبضة. فوعدها الله أن يرده أحسن مما أخذ، على مهل تعرفوها شوي أن يرده أحسن مما أخذ، يعني ما أخذ منك يرجع إليك أحسن مما أخذ، ظاهر. كيف يرجع؟ نحن ولله الحمد مسلمون، الميت المسلم ماذا يصنع به؟ يغسل، أتمه، يطيب، هذه مهمة، يطيب ثم يكفن ثم يعاد إلى الأرض. هو أصلا مخلوق من ماذا؟ مخلوق من الأرض، فعاد إلى الأرض التي خلق منها، لكنه أعيد وقد طيب وغسل ثيابها حلة ثم يعاد. أما الكافر فأصلا الأرض لا تعبأ به، سيعود كاملا، حتى لو قطعت يده أو رجله في قبل أن يدفن، فإن رجله أو يده أين ستذهب؟ ستذهب في الأرض، فسيعود إليها، لكن الأرض سيعود إليها تاما، لكن الأرض لا تعبأ به. ولذلك الأرض لها ضمة، والإنسان إذا غاب عن أمه التي ولدته ثم عاد إليها تضمه. فنحن خلقنا من الأرض، فإذا عدنا إلى القبور يقول عليه الصلاة والسلام إن للقبر ضمة، فإن كان عابدا صالحا كانت ضمتها له ضمة رفق ثم تفرج عنه. وأما إن كان عياذا بالله كافرا معاندا لربه فلا تكون ضمتها له ضمة رفق، ظاهر هذا. ولكم في الأرض مستقر، المستقر ثلاثة. كم مستقر؟ ثلاثة. مستقر في الرحم. قال الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه قرار في قرار مكين فقد إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذا المستقر الأول. المستقر الثاني الأرض، ولكم في الأرض مستقر. والذين في الأرض، الإنسان إما أن يكون حيا وإما أن يكون من ينطقها صوابا ميتا بسكون الياء، لا تقول ميتا، ميتا يعني سيصير إلى الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن قل ميتا بسكون الياء. الإنسان إما حيا وإما ميتا. فإن كان حيا فمستقره على ظهرها، وإن كان ميتا فمستقره في بطنها. وبكل جاء القرآن، قال ربنا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. أحياء على ظهرها وكفاتا في بطنها، أحياء وأموات. هذا المستقر الثاني. المستقر الثالث ينقسم إلى قسمين، وهو في العقبة، في الخاتمة، في النهاية، إما في النار وإما في الجنة. قال ربنا عن النار: إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال ربنا عن الجنة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. جعلنا الله وإياكم ممن يقيل في الجنة. هذا المستقر. قال جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع. المتاع ما ينتفع به من لباس، من حديث، من مسكن، من صحبة، كل ما ينتفع به حسا أو معنى يسمى متاع. فالله جعل الدنيا متاعا، لكنه قال عنها مهما امتدت، مهما كثرت، قال: قل متاع الدنيا قليل. قليل لأنه إلى زوال، مهما طال، مهما كثر، مهما عظم، إلى زوال. والعرب تسمي المتاع الذي لا تعبأ به تسميه سقط المتاع، تسميه سقط المتاع. ما معنى سقط المتاع؟ هب أنك كنت في مكان ثم تركته، ثم تذكرت شيئا نسيته في ذلك المكان، فإن كان ذلك معدودا في سقط المتاع فإن نفسك لا تبعثك إلى أن تعود إلى ذلك، إلى ذلك المكان. وذلك الخوارج الأولون عياذا بالله من فكرهم، كانوا إذا أرادوا أن يقنعوا أحد بأن يقتل نفسه كما يصنع الخوارج المتأخرون، يقولون له: أنت إذا لم تموت الآن ستكبر، وإذا كبرت ستهرم، وإذا هرمت سيصيبك الخرف، وإذا أصابك الخرف أهلك لا يعبؤون بك ولا ينشدون عنك ولا يأتي أحد يسألك. يقول قائلهم: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. إلى أن قال: ومن لا يعتبط، من لا يعتبط يعني من لم يمت يسيل دمه في الحروب، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، يعني يبقى في جيل لا يعرفه أحد. ثم قال: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وهذا كله تغرير بالناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمره وحسن وحسن عمله. ثم أيا كان الإنسان، تقدم عمره أو تأخر، لا بد أن يكون على بينة من ربه في مسيره إلى الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة مغفرة وذو عقاب أليم.